والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر على أصفياء النعمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعرضنا على الحال إلى كلام المشهور في تقريب البراءة العقلية، ومر بنا ذكر ملاحظتين على كلام المشهور. الملاحظة الثالثة التي تسجل على كلام المشهور طبعا هاي الملاحظة الثالثة ملخصها هذا، أن تصرف في موضوع الخصم العقلي عقلائيا يتم في غير ما يخص الشرع، وشرعيا يتم في غير ما يخص العقلاء. بينما الذي يحصل في المقام حسب دعوى البراءة العقلية أنه تصرف عقلائي بغض النظر عن التصرف الشرعي. توضيح هذا الملخص، يرتبط بمبحث السيال، أنه كيف يمكن التصرف بالأحكام العقلية، لأن الأحكام العقلية المفروض فيها أنها عقلية وليست عقلائية مثلا وليست شرعية، فكيف يتم التصرف من الشارع أو العقلاء في الأحكام العقلية؟ طبعا هذا نفس المبحث ضابطة التصرف معهم، ضابطة إن كان التصرف معهم كيف تعلم ضابطة امتناع التصرف، وهذا مبحث حساس وسيال في كل علم الأصول وعلم الفقه، وربما تعرضنا إليه مرارا. ملخصه كالتالي، أن الشارع يمكن له أن يتصرف بالأحكام العقلية، طبعا الأحكام العقلية التي هي بنحو أو بآخر تتصل وترتبط بشؤون الشارع، حقوق الشارع، تصرفات الشارع، سواء في سلسلة العلل أو في سلسلة المعلولات. لا فرق، الأحكام العقلية التي لها نحو صلة بالشارع يمكن للشارع أن يتصرف بماذا؟ عبر الموضوع، يتصرف الشارع عبر الموضوع، إما يرفع الموضوع أو يوسعه أو يضيقه، يرفعه أو يضيقه أو يوسع أو يمكن الشارع. إذن بأي منطق، بأي وجه يمكن للشارع أن يتصرف؟ الوجه في ذلك أن هذا الحكم العقلي لما افترض فيه أنه من شؤون الحكم الشرعي، سواء من سلسلة العلل أو من سلسلة المعلومات، لما افترض في هذا الحكم العقلي انه من شروط الحكم الشرعي يعني بالدقة العقلية ان الحكم الشرعي مأخوذ ومفروض في موضوع الحكم العقلي الآن هو موضوع الحكم العقلي أو موضوع الحكم العقلي، يعني بالتالي جزء أو جزء الجزء. فلما يكون إذن الحكم الشرعي مأخوذ في الحكم العقلي، الحكم الشرعي غير الشارع، يمكن له أن يرفعه، يمكن أن يجنده، يمكن أن يوسعه الشارع. فبالدقة هذه توسعة حقيقية أو تغيير حقيقي لموضوع الحكم العقلي. إذا ملخص الضابطة، في تصرف الحكم، تصرف الشرع في الحكم العقلي، أو أولا أن يكون عبر الموضوع رفعا أو إثباتا، توسعة جعل رفع تضييقا أو رفع أو توسعة، وتشكيره لبا يرجع إلى أن الشرع يتصرف فيما هو شأنه وهو الحكم الشرعي، والمفروض في الحكم الشرعي أنه مأخوذ موضوع للحكم العقلي، لأنه قد افترضنا أن الحكم العقلي من شؤون الحكم الشرعي. فلما يكون من شؤون الحكم الشرعي لا نص على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي مأخوذ في موضوع الحكم العقلي. هذه ملخص الفكرة. كيف بالنسبة للتصرف الاعتبار العقلائي؟ كيف الكلام السلام في التصرف الحكم العقلائي أيضا كذلك، باعتبار أن العقلاء بما لهم من اعتبار الصلاحيات التقنين لهم أن يتصرفوا في الأحكام العقلائية بنفس النمط الذي مر بنا في الحكم الشرعي، لكن في تلك الموارد التي يكون الحكم العقلي يكون الحكم العقلائي أو يكون الحكم العقلي من أي يكون الحكم العقلي من شؤون الحكم العقلائي. كيف مر بنا أن الحكم العقلائي الحكم العقلي يكون من شؤون الحكم الشرعي؟ مر بنا هذا المثال، الحكم العقلي من شؤون الحكم من شؤون الحكم الشرعي، حينئذ يتصرف الشرع عليه. مر بنا في القسم الأول. كذلك فيما كان الحكم العقلي من شؤون الحكم العقلائي يمكن العقلاء أن يتصرفوا، لا العكس، يعني ليس العقلاء أن يتصرفوا في الحكم العقلي فيما كان الحكم العقلي من شؤون الحكم الشرعي، لأن هذا مدار يدور مناط الشرع. ولذلك قالوا ولا العكس، يعني الشارع لا يتصرف بالأحكام العقلائية التي هي من شؤون الحكم العقلائي لا من شؤون الحكم الشرعي. يعني العقلاء أيضا لهم قوانين وأحكام قانونية اعتبارية، ولتلك الأحكام الاعتبارية القانونية العقلائية أحكام عقلية تابعة لها. حينئذ للعقلاء أن يتصرفوا في الأحكام العقلية التابعة لأحكامهم بالتصرف الموضوع. أما أن العقلاء يتصرفون في أحكام عقلية تابعة للحكم الشرعي هذا لا يمكن، يعني انت تنشون إذن الحكم العقلي الشرعي يمكن أن يتصرف في الحكم العقلي الذي في الحكم في الأصل في ذلك الحكم العقلي الذي هو من صنف شؤون الحكم الشرعي بالتصرف في الموضوع، ولبما كما مر بنا يرجع إلى التصرف في نفس الحكم الشرعي. هذا صحيح. الحكم العقلاء أيضا في الأحكام العقلائية القانونية الاعتبارية الراجعة لهم يتصرفون في الحكم العقلي التابع لشؤون الحكم العقلي. هذا ممكن يتصرفون في الموضوع لأنه يرجع إلى شأنهم ويرجع إلى أن هذا الحكم العقلي هو من شؤون وتوابع الحكم القانوني العقلائي. هذا يمكن يتصرفون فيه رفعا ووضعا توسعة وضيقا. هذا يمكن كما أمكن ذلك الشرع. أما أن الاعتبار العقلي يدخل على الطقس الاعتبار الشرعي على الحكم العقلي الاعتبار العقلي يدخل على الحكم العقلي المرتبط بالاعتبار الشرعي، هذا ما لي رفع. أو العكس كذلك، الشارع يدخل على الخط في الحكم العقلي في الحكم العقلي الذي هو تابع من شؤون الحكم العقلائي. أيضا هذا يكون لماذا؟ لأن حيطة اعتبار العقلاء تختلف عن حيطة اعتبار الشارع. كل حيطة مختلفة عن بعض الأحكام. نعم الأحكام العقلائية التي أمضاها الشارع اعتبرها الشارع تعطاها الشارع تؤول معالم إلى أحكام شرعية، هذا الصب شيء طبيعي. أما إذا افترضنا أن أحكام عقلائية كما هو فرض البحث المقام أحكام عقلائية لم نفترض فيها أنها أمضيت بغض النظر عن انضاعها من قبل الشارع هي في نفسها كيف يمكن أن نفترض أنها توسع تتصرف في الحكم العقلي الراجع التابع الذي هو من شؤون الحكم العقلي. هذا ممكن تتصرف. معنى البراءة العقلية حسب الفرض المدعى يعني براءة عقلية بغض النظر عن البراءة الشرعية. هنا كيف يمكن تصوير أن العقلاء يتصرفون في موضوع الحكم العقلي؟ موضوع الحكم العقلي كما مر بنا أمس في مورد الجهل المركب الغفلة وليس في مورد الجهل البسيط. الجهل البسيط ابتداء في حكم العقل هو بيان وعين واحتمال كاشف ومنجز ولو درجة تنجيزة أدنى المستويات، لكن يتالي كاشف ومنجز. كيف نفترض أن العقلاء يوسعون هذا الموضوع ويضيقون موضوع آخر؟ يعني يوسعون صفحة قبل بيان الوارد في الجهل المركب يوسعون الجهل البسيط ويرفعون حكم عقلي آخر وهو أن الاحتمال منجز أن الاحتمال عين مبين في حكم عقلي ليس راجع في حكم عقلي ليس راجع لأحكام العقلائية، راجع لحكم المولى. كيف يمكن تصوره؟ أتصور لعل ارتكاز الشهيد الصدر رحمة الله عليه ما يشكل أن هذا الحكم للعاقل بلحاظ الأحكام المواد العرفية لا بلحاظ مولى المواد، لعل ارتكازه يريد يبين هذا المطلب، انه كيف ان البراءة هذه عقلائية وليست عقلية، براءة عقلائية، اذا كانت براءة عقلائية اي ربط لها بالبراءة العقلية التابعة التي هي من شؤون حكم الشرع. وبعبارة اخرى، وبعبارة اخرى نستطيع نفهم الملاحظة نبينها بعبارة اخرى تماما، بعبارة اخرى ماذا؟ نفس المطلب لكن بين البيان بيان مغاير تماما، بيان يقال ماذا؟ بيان يقال لماذا لا يمكن بالاعتبار العقلائي يدخل على الاعتبار الشرعي من دون انظار؟ سر ماذا؟ ان التصرف سواء من الشارع في الاحكام العقليه او من العقلاء في الاحكام العقليه مآلا يكون الحكم العقلي حكم اما عقلائي اذا كان متصرف عقلائي، او حكم شرعي اذا كان متصرف هو الشارع. الحكم العقلائي العقلي، الحكم العقلي الذي يتصرف فيه الشارع ما عليه هذا الحكم العقلي حكم شرعي، لأنه تصرف الشارع في موضوع هذا الموضوع متكلم ما عليه يصير نوع من التصرف الشرعي، أو إذا تصرف فيه العقلاء ما عليه يصير حكم عقلائي. ما يخفى حكم عقل المحض، سنوضح هذا المطلب. إذا بقى إذا آل إلى حكم عقلائي أو حكم شرعي فما المانع؟ ليس بالمانع في الدين، لكنه حينئذ البراءة العقلية إذا تصرف بها العقلاء، هذه البراءة العقلية في الحقيقة هي براءة عقلائية وليست عقلية. إذا كانت براءة عقلائية تحتاج لإنظار، والفرض احنا نريد الان حكم من العقل نفسه من دون استمداد انضاء وراء العقل، هو لا يمكن، لان الفرض ان البراءه العقليه كما قرر في الملاحظتين السابقتين البراءه العقليه بلا بيان، بلا بيان اصلا، بلا انكشاف اصلا، هو هي تلك الموضوع يعني الغفله والذهن المركب، مع وجود احتمال او انكشاف الخلاف ولو بدرجه الاحتمال، حينئذ لن تكون حينئذ هذه ماذا؟ براءه عقليه. بتصرف العقلاء يؤول الامر الى صيروره البراءه العقليه عقلائيه، البراءة العقلية يحتاج إلى انظار، بفرض أننا لا نريد انظار بدليل زائد على حكم العقل، حكم العقل المفروض هو ليس لها الشعر، لذلك هذه الدقة هي براءة عقلية وليست براءة عقلية. التصرف شبيهة أذكر لكم أمثلة شبيه بذلك، لاحظوا موارد تصحيح لا تعاد للصلاة، لا تعاد لكيف تصحح الصلاة؟ تصحح الصلاة لا تعاد، هذه لا تعاد عندما تصحح الصلاة، هذه الصحة عقلية تكوينية أو صحة تعبدية شرعية، صحة تعبدية شرعية، لأن هذا العمل ناقص تكوينا وعقلا غير منطبق مع المأمور به الأولي، المأمور به الأولي مثلا 10 أجزاء بينما لا تعاد وجود 7 أجزاء صحيحة، هذه الصحة يعبرها عن صحة تعبدية وليس صحة عقلية ولو عقلية تابعة عليه بحكم الشرع، ليس صحة عقلية، هذه صحة تعبدية. أو عندما تجري قاعدة التجاوز والبراءة، قاعدة لا تعاتب في مرحلة الامتثال، قاعدة التجاوز والبراءة تجري في مرحلة إحراز الامتثال، مرحلة متأخرة رتبة عن الامتثال. موارد إحراز الصحة بقاعدة التجاوز والبراءة هذه ليست صحة عقلية، ليس إحراز عقلي، يعني إحراز عبر عنا تعبدي. لماذا؟ لأن الشرع دخل على خط الحكم العقلي، العقل يحكم بوجوب الامتثال، والعقل يحكم بمرحلة بعد وجوب الامتثال، وجوب إحراز الامتثال. عندما يتطرق الشرع يؤول الأمر إلى ضرورته تعبدي شرعي، صحة تعبدية إلى دعاء، أو صحة أو إحراز تعبدي في قاعدة تجاوز البراءة. فبالتالي تصرف الشرع في الأحكام العقلائية يصير الحكم العقلي مآلا إلى حكم شرعي، حكم شرعي ولا حكم شرعي تابع لحكم من الشرعي آخر، لكن حكم شرعي يصيره إلى حكم شرعي. وتصرف العقلاء في الحكم العقلي أيضا يصير الحكم العقلي إلى يصير الحكم العقلي إلى عقلائي. فإذا صارت البراءة بدلا من تكون عقلية عقلائية، إذا صارت براءة عقلائية تحتاج إلى إنظار، ليست براءة عقلية هي من التجليل. كل هذا انطلقنا في هذه الملاحظة الثالثة، انطلقنا من ماذا؟ انطلقنا من أن الموضوع للبراءة العقلية في الأصل كان في الذهن المركب، العقلاء وسعوه إلى الجهل البصير. هذه التوسعة من العقلاء يصير البراءة العقلية يصيرها إلى براءة عقلائية. بالتالي صار براءة عقلائية، إذا براءة عقلائية تحتاج إلى إنظار، هي بنفسها ليست الدليل، وكلامنا الآن في البراءة العقلية التي هي بنفسها دليل. هذا ملخص على كل الملاحظة الثالثة، الوجه الثاني، مؤاخذة على دعوة الأعلام بالبراءة العقلية. هناك ملاحظات بعد أخرى أكثر وأكثر ستأتي عند التعرض إلى بقية الأقوال، بقية الأقوال تغاير مبنى المشهور في البراءة العقلية، ولها أدلتها، بمثابة إشكالات على البراءة العقلية المدعاة المزعومة. زين، الآن هذا قول مشهور بهذه الملاحظة الثلاث، ممكن التعويل عليه. نذهب إلى الأقوال الأخرى. الأقوال الأخرى دعونا نتعرض إلى كلام الشيخ الطوسي وجماعة، وتقريبا الشهيد الصادق كتب النام. الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ الشيخ الطوسي يقول ليس لدينا براءة عقلية في مورد الذهن البسيط، طبعا الجهل البسيط بل الجهل المركب في موارد الشك ليس لدينا براءة عقلية، بل في موارد الشك قاعدة الحظر هي التي تجري، قاعدة الحظر والتوقف. زين اللي قاعدة الحظر والتوقف هي مستندها ماذا؟ قاعدة الحظر والتوقف في قبال الرخصة والسعة، في قبال الرخصة والسعة الآتية من البراءة. هذا القول الثاني. وما هو مستند الرخصة والسعة، عفوا الحظر والتوقف؟ يقول مستند الحظر والتوقف هو قاعدة الملك، أن الله مالك الملوك يملك أفعالنا وذواتنا، ونحن عبيد له تعالى. وخذ شؤون وجودنا وأفعالنا مملوك له تعالى، ولا يسوغ التصرف في ملك من دون إذن المالك. فلا بد لنا من ماذا؟ من الحصول على الإذن والرخصة في المباحات، يعني في تعيين مباحات. مباحات لك تعبير مثلا بالمباحات، يعني أبيح لنا فعلها، وإلا الأصل هو الحظر وعدم تسويغ التصرف في ملك المولى. لا أن الأصل أننا في سعة، وأننا مطلقين العنان، بالعكس الأصل ليس كذلك. البلداني رحمة الله عليه والجملة من الفقهاء المعاصرين استدلوا على حرمة قطع الأعضاء. مثلا يقطع عضو من نفسه، خلية العين، أو يشوف روحه قريب الموت مثلا. يقول إذا مثل موتا سريريا، طبعا هذا بعد إشكال آخر فيه. أو بعد مماتي اقلعوا ما شئتم من جسدي. يستدل السيد أحد الأدلة التي يستدل بها، أحد الأدلة التي يستدل بها القائلون بالحرمة خلافا لمن السيد خوري، أن هذا البدن ملك لله مو ملك لنا، غير مسوغين نتصرف فيه كيف ما نشاء. تجد دليل نحن مستأمنون على هذا الملك، على هذا البدن، وأعظم من البدن. وهذا المنطق موجود في القرآن، نفس هذا المنطق موجود في القرآن، أن البدن يعني ملكيته تفويضية من الله لنا. لسنا مسوغين نفعل فيما نشاء، ليس فقط البدن، في منطق القرآن حتى النفوس، النفس الإنسانية، هذه النفس دابة وعطية للإنسان، كان شيء وراء النفس. الإنسان موجود وراء النفس، النفس أمانة أعطيت للإنسان أن يروضها عن كذا عن فلان، وليس له أن يتصرف فيه ما شاء. نظير تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما متى النفس كأحبة الدواب. يعني يفترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعظم إعجاز المعارف التي أتى بها سيد الأنبياء، حتى في البحث الفلسفي هكذا عمق بهذا المستوى من فرض التغاير بين النفس وأصل الإنسان ما موجود عند الفلاسفة ولا العرفان المسلمين، بينما البيان القرآني لنا نروي هكذا. تأخذ الجواب، يعني هذه أمانة أعطيت لك أنت كدابة، أنت تركبها تسوقها، أنت شيء وراء ذلك. على كل إنسان يخوض هذا البحث بشكل مفصل، إجمالا إذا الإنسان غير مطلق العنان في بدنه ونفسه وأفعاله كل هذه أمانات في منطق القرآن، أمانة حتى الاختيار عبر عنه أمانة في القرآن، أمانة لسنة الإنسان. هذه إذا النظرية والقاعدة أصيلة قرآنيا وروائيا، ولو أردنا نحشد لها الأدلة الشيء الكثير موجود فيه. وكما مر بنا الآن، ليس فقط من مبحث البراءة، حتى في مبحث مباحث فقهية أخرى استدل بها قاعدة الملك. إجمالا هذا استدلال السيد الصغر تقريبا. السيد الصغر عندما يقول مولى الموالي حقه يختلف عن مولى العرفي، لب هذا المطلب يرجع إلى هذا المطلب. هني ها هنا إذا ليس أصل البراءة، الأصل الحاضر والدار وغير تصرف من الكغير. النعيمي يسجل ملاحظة على كلام الشيخ في ماذا؟ يقول: هذا الذي يذكر الشيخ متين، لكنه ليس أصل عملي. هذا مكين لكن ليس أصل عملي. إذن ما هو هذا بالدقة؟ قاعدة اجتهادية، دليل اجتهادي على الحرمة، على الحرمة بعد والمنع، وليس دليل أصل عملي. كيف بيان هذا الإشكال؟ الإشكال ملاحظة ما شئت بعد. لأن الأصل العملي صنفه ماذا؟ الأصل العملي صنفه أنه لعل في الواقع إلزام، أو لعل في الواقع رخصة، أو لعل في الواقع إلزام بالجن، أو لعل في الواقع إلزام بالزجر، أو لعل في الواقع رخصة. هذا الأصل العملي يريد أن يحدد الوظيفة تجاه ما قد قرر في الواقع في رتبة سابقة. الأصل العملي ما هو معناه؟ الأصل العملي معنى هذا أنه تحديد الوظيفة تجاه حكم واقع. بينما هذا البيان الذي يذكره الشيخ عبارة عن نفسه عبارة عن نفس حكم واقعي يقول يحرم التصرف في ملك الغير أو مال الغير من دون إذن. هذه حرمة وليست حرمة ظاهرية، حرمة واقعية. فما عاد هذا أصل عملي، أصل دليل اجتهادي، دليل اجتهادي على الحرمة، أن الأشياء في الأصل على الحاضر والحرمة حتى يتم في الخلاف. بين البحث في الأصل العملي، زين كيف هذا إشكال؟ هذا كيف عنوان إشكال؟ هذا غدا إن شاء الله، بعد غدا أنا درس أصلا الحمد لله، فغدا أقرر إشكال. وصلى الله على محمد وعلى آله.